ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار ليوم الأحد 8 من شهر 10 سنة 2023. عناوين الأخبار: مقتل 10 أشخاص وإصابة العشرات في جبل أولياء بسبب القصف المدفعي وإدانة واسعة للجرائم والانتهاكات في العيلفون. الجيش يعلن صد هجوم جديد على الفرق 16 بنيالة وحصر 29,000 نازح من نيالة بمحلية دار السلام في شمال دارفور. توجيهات باستئناف الدراسة في الجامعات في شهر 10 الجاري وترحيب سوداني واسع بمشروع قرار لتشكيل لجنة تحقيق حول الانتهاكات بالسودان. وزير المالية يكشف عن انخفاض الإيرادات إلى الثلث وإصابة شخص بطلق ناري في عملية نهب مسلح بريفي كسلة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصديق مصطفى زكريا. اتهمت لجان مقاومة العيلفون الدعم السريع بارتكاب عمليات قتل ونهب واغتصاب واسعة بالمنطقة منذ 3 أيام، وأوضحت في بيان أن قوات الدعم السريع نهبت المحلات التجارية واقتحمت المنازل، وطالبت بفتح ممرات آمنة لخروج المواطنين والإفراج عن المعتقلين فورا وإيصال الماء والطعام للعالقين بالحي. قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات في جبل أولياء يوم السبت بسبب القصف المدفعي، واتهمت القوات المسلحة الدعم السريع بقصف محلية جبل أولياء مما أدى لمقتل وإصابة 40 شخص. وكشفت مصادر عن نقل بعض المصابين إلى القطينة بولاية النيل الأبيض. كما اتهم الناطق باسم القوات المسلحة قوات الدعم السريع بالقصف العشوائي لعدة مناطق في أم درمان. أدام محامو الطوارئ إنشاء مراكز التدريب للمستنفرين في المناطق السكنية بجبل أولياء والعيلفون مما جعلها هدفا للهجمات، ودعا محامو الطوارئ في بيان قيادتي القوات المسلحة وقوات الدعم السريع بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني وعدم تعرض المدنيين للخطر وتوفير الحماية لهم، كما دعوا للتمييز بين الأهداف العسكرية والأشخاص المحميين، وكذلك مبدأ الاستخدام للأسلحة التي تلحق ضررا بالمدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون، كما دعوا لمراعاة مبدأ التناسب بين الهدف العسكري والأهداف المحظورة. أدانت الجبهة الديمقراطية للمحامين توسيع دائرة الحرب بواسطة الدعم السريع باستهداف المناطق الآمنة في العيلفون وشمال أم درمان. من جهة أخرى، أعلنت قوات الدعم السريع بقيادة القائد الميداني كيكل التقدم نحو بلدة العيادج في ولاية الجزيرة جنوب العيلفون ومنها إلى ولاية الجزيرة. أعلن الناطق باسم القوات المسلحة صد هجوم جديد على الفرقة 16 بنيالة شنته قوات الدعم السريع يوم السبت. وكانت القوات المسلحة أعلنت الأسبوع الماضي صد هجوم شنه الآلاف من جنود الدعم السريع على الفرقة 16 مشاه بنيالة، وتشهد المدينة انقطاع تام للاتصالات والأنترنت منذ أسابيع بسبب الحرب الدائرة. وجه مجلس الوزراء المكلف باستئناف الدراسة في الجامعات بالمناطق الآمنة في وقت أقصاه نهاية شهر 10 الجاري. من جانبها، حددت وزارة التعليم العالي منتصف شهر 10 الجاري لبداية فتح الجامعات استنادا على قرار مجلس الوزراء، وانتقدت قطاعات واسعة صدور القرار في ظل أوضاع النزوح واللجوء التي يشهدها الشعب، بجانب وجود طلاب وأساتذة في مناطق الحرب وعدم قدرتهم على مغادرتها. أدانت منظمة الصحة العالمية الهجوم على مركبة تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود بين الخرطوم ووتمدني، ودعت المنظمة لإيقاف الهجمات على الرعاية الصحية. وقالت أن ذلك يجب أن يتوقف. وكانت قوات الدعم السريع اتهمت الجيش بالهجوم على المركبة. كشفت مفوضية العون الإنساني بشمال دارفور عن وجود أكثر من 29,000 نازح من نيالة في محلية دار السلام بالولاية، وأوضحت أن النازحين يتوزعون بنسب متفاوتة على الوحدات الإدارية والمعسكرات بالمحلية. وأشارت بعد زيارة ميدانية لوجود النازحين في وحدة دار السلام الإدارية ووحدة شنغل طوباي الإدارية ومعسكراتها ووحدة أبو زريقة، وأكدت أن الاحتياجات العاجلة تتمثل في الغذاء والإيواء والصحة والتغذية والمياه والإصحاح وخدمات الحماية وسبل كسب العيش. كشف وزير الصحة الاتحادي هيثم محمد إبراهيم أن ارتفاع حالات الكوليرا في البلاد إلى 403 حالة إصابة بالمرض، منها 26 حالة وفاة في ولاية القضارف والخرطوم. وكشفت وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن تسجيل حالة وفاة وأربع حالات موجبة بحمى الطنك بولاية الجزيرة يوم السبت. وأشارت الوزارة في التقرير إلى ارتفاع العدد التراكمي إلى 105 حالة اشتباه وثلاث حالة وفاة. من جهة أخرى، وجهت سلطات القضارف بإغلاق سوق القضارف لمدة 3 أيام في إطار حملة مكافحة نواقل حمى الطنك. وفي ولاية شرق دارفور أعلنت وزارة الصحة وصول اللقاحات الروتينية لتطعيم الأطفال دون عمر عام بالولاية. رحبت قطاعات سودانية واسعة بمشروع القرار الذي قدمته 4 دول غربية لمجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول الجرائم والانتهاكات التي جرى ارتكابها في السودان. ورحبت حملة نساء ضد الظلم بمشروع القرار وأدانت رفضه بواسطة الخارجية، كما رحبت حركة العدل والمساواة قيادة سليمان صندل بمشروع القرار، ودعت كافة الجهات والمواطنين للتعاون مع اللجنة وتقديم المعلومات المتعلقة بالانتهاكات التي وقعت خلال الحرب الدائرة. أعلن وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم انخفاض إيرادات الدولة إلى الثلث، مبين أن الحرب أدت إلى توقف الإنتاج. وأشار بحسب وكالة السودان للأنباء إلى ضعف تحصيل الضرائب وتوقف التحصيل الإلكتروني بجانب توقف الصناعة والقطاع الخاص. ورجع الدكتور جبريل إبراهيم ارتفاع سعر صرف الدولار للجوء الحكومة لاستيراد المشتقات البترولية بسبب توقف مصفات الجلي وانخفاض صادرات الذهب والبترول، وقال أن الحرب لم تؤثر على الزراعة والثروة الحيوانية والذهب والبترول، مشير إلى إشكاليات تتعلق بنقل المنتجات بسبب الحرب. قال الخبير الاقتصادي البروفيسور حسن بشير أن السودان في كف عفريت بسبب الحرب الدائرة، مبين أن البلاد فقدت 50% من الناتج الإجمالي، وحذر في مقابلة مع راديو دبنجا من انهيار الجنيه بصورة مماثلة للليرة اللبنانية في حال استمرار الحرب، وقال أن الاقتصاد السوداني لم يتعافى حتى بعد توقف الحرب إلا في حال تشكيل حكومة مدنية ذات مصداقية. أعلنت لجان أحياء بحري انسحابها من الجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية، وقالت في بيان يوم السبت أنها اتخذت القرار بالتصويت، وأكدت أنها ستواصل سعيها رفقة كل القوى المدنية الثورية وخصوصا لجان المقاومة بالعاصمة والولايات من أجل إيقاف الحرب. أصيب شخص بطلق نار في عملية نهب مسلح طالت عرب الوكس و24 رأس من الضان في محلية ريفي كسلة يوم السبت. من جهة أخرى، حذر شيب ضرار من إشعال الفتن في شرق السودان، مؤكد احترامه لجميع النظارات. وفي سياق آخر، نفذت الخلية الأمنية المشتركة ببورد سودان حملات وضبط 60 مشتبه به في عمليات النهب بالسوق الرئيسي. من جانبها، أكدت مبادرة القضارف عدم جدوى أي تفاوض لا يضمن حل الدعم السريع وإبعاد قيادات الجيش الحالية. تقدم مواطنون بشكوى رسمية إلى حكومة جنوب كردفان بشأن تسجيل عدد كبير من مواطني أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان ضمن النازحين، ووصفوا هذا في الشكوى التي دفعوا بها الأسبوع الماضي بالفساد. من جهة أخرى، تبدأ عمليات الرش لمكافحة آفة الجراد في إقليم النيل الأزرق وسط شكاوى من المزارعين من الانتشار الواسع للجراد والطيور. الخبر الأخير في النشرة، جددت وزارة الخارجية السودانية دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، ودعت في بيان إلى الالتزام بالقرارات الشرعية الدولية وحماية المدنيين الأبرياء. من جانبه وجه علي كرتي الأمين العام للحركة الإسلامية رسالة لحركة حماس معلن تأييده للعمليات التي نفذتها يوم السبت. وفي الأثناء أعلن الحزب الشيوعي مساندته لحركة المقاومة الفلسطينية الشعبية وأكد وقوفه في خندق واحد ضد كل المشاريع الإمبريالية. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة. لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل الجميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة، الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا
دبنجا ترتقو بشيش،
دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس. دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبد كلامهم
بوريك. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفيها نواصل التعليق وتحليل اتهام عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة لقوات الدعم السريع بأنها متورطة في جريمة فض اعتصام القيادة العامة في الخرطوم في شهر 6 من عام 2019 أثناء مخاطبته الضباط والجنود بمدينة عطبرة يوم السبت الماضي. وفيها نقدم لكم حديث للدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق والمحامي صالح محمود رئيس هيئة محامي دارفور. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بحديث الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق حول الاتهام المقدم من البرهان لقوات الدعم السريع بأنها متورطة في فض اعتصام القيادة العامة، فلنستمع إليه.
التصريح عبد الفتاح البرهان حول تورط قوات الدعم السريع في جريمة فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو 2019 تلك الجريمة التي لن تنمحي من ذاكرة السودانيين مهما طال عليها الزمن، وهي أبشع جريمة تمر في تاريخ السودان الحديث. هذا التصريح ينطبق عليه القول السائر: إذا اختلف اللصان ظهر المسروق. وهو من ناحية محاولة للتنصل البرهان نفسه عن مسؤوليته المباشرة عن هذه الجريمة الكبيرة باعتباره قائد للقوات المسلحة في ذلك الوقت وحتى الآن. وبالتالي الجريمة حدثت أمام القيادة العامة وهو على رأس هذه الأجهزة جميعها، ولم يصدر منه أي ما يشير إلى أنه كان لديه موقف ضد هذه الجريمة. اللهم إلا هذه الصحوة المتأخرة يعني التي لا طعم لها. وهو إدانة لنفسه أنه لماذا سكت كل هذه السنوات، بل أكثر من ذلك لماذا ظل هو ومحمد حمدان دقلو كثنائي منسجم ومتناغم بشكل كامل طيلة الفترة من أبريل 2019 وحتى أكتوبر 2021، كان لهم الدور الأكبر في عرقلة إجراءات إصلاح الأجهزة العدلية وإجراءات سير أي عملية قضائية، تحقيق، عمل نيابات إلى آخره. ظل هو البرهان شخصيا مع حميتي يلعب دور كبير جدا ومكشوف في عرقلة أي محاولات تلت حكومة الفترة الانتقالية للمضي قدما في ملف العدالة. وأيضا كان له دور كبير جدا في تقوية الدعم السريع على حساب الجيش نفسه، وليس أدل من ذلك تخصيص 30% من الصناعات الدفاعية لصالح الدعم السريع كواحد من القرارات التي تنسب له. فهذا التصريح هو محاولة بائسة لاستعطاف السودانيين في جريمة كل حيثياتها واضحة، معالمها واضحة، أطرافها واضحة، ولا تحتاج يعني لا يحتاج السودانيين لعبد الفتاح البرهان أو من لفه أن يحدثهم بمن قام بفض الاعتصام. وعبد الفتاح البرهان نفسه هو من أول المتهمين، معه قائد الدعم السريع والأجهزة الأمنية وكتائب الأخوان المسلمين الموجودة داخل هذه الأجهزة. وبالتالي الجريمة واضحة، التفاصيل والمسؤوليات بشكل دقيق تحددها التحقيقات المستقلة وتحقيقها العدالة السليمة الخالية من تشوهات نظام الإنقاذ. فهذا التصريح يعني لا يؤخذ به ولا قيمة له، وإنما يعبر عن حالة من التوهان والتخبط يعيشها عبد الفتاح البرهان بما ارتكبه هو نفسه بحق السودانيين بجر البلاد إلى هذه الحرب الكارثة والإصرار على الاستمرار فيها بدون أي مبالاة وعدم اكتراث ولا حتى تقديم اعتذار للشعب السوداني بهذه المأساة الكبيرة التي تسبب فيها هو بدرجة أساس من خلال الدور الذي ظل يلعبه في تعويق الانتقال المدني الديمقراطي طيلة الفترة من أبريل 2019. ظهوره على رأس هذه الأجهزة الأمنية ظل يوظف كل قدراته وإمكاناته والإمكانات التي يقف عليها في عرقلة مسيرة الانتقال المدني الديمقراطي وإقامة دولة العدالة ودولة الاستقرار ودولة القانون. فهذا التصريح لا قيمة له على الإطلاق.
كان هذا مستمعينا الكرام الدكتور صديق تاور، عضو مجلس السيادة السابق، ومنه ننتقل لتحليل الأستاذ المحامي صالح محمود رئيس هيئة محامي دارفور للاتهام الذي وجهه عبد الفتاح البرهان لقوات الدعم السريع بأنها متورطة في جريمة فضل اعتصام من أمام القيادة العامة في شهر 6 من العام 2019. فلنستمع إليه.
استمعت لكلام عبد الفتاح البرهان بخصوص إنكاره لأنه الجيش ما مشارك في جريمة فضل الاعتصام وأنه الدعم السريع هي الجهة المتورطة يعني بشكل كامل عن الجريمة. ولكن إذا الناس بيتذكروا كان في تصريح لكباشي وهو عضو مجلس السيادي الانقلابي وفي نفس الوقت واحد من أعضاء اللجنة الأمنية بتاع عمر البشير اللي تحول فيما بعد للمجلس العسكري الانتقالي. قال الكباشي إنهم اتخذوا القرار ده وفي نفس الوقت كان معاهم رئيس القضاء والنائب العام على ما أذكر في ذلك الوقت. وحتى ختم الكلام بتاعه بالعبارة المشهورة اللي صارت متداولة حدث ما حدث باعتراف منه إنه المجلس العسكري كان طرف أساسي جدا في اتخاذ القرار بفضل اعتصام. اثنين، صحيح إنه كل المجموعة التي يعني شاركت في فضل الاعتصام كانت بتلبس الزي الرسمي سواء كان للقوات المسلحة أو قوات الأمن أو الشرطة أو الدعم السريع. الدعم السريع في ذلك الوقت هو مكون عسكري بمعنى الكلمة إنه كان جزء من القيادة العسكرية في ذلك الوقت، وباعتبار إنه حميتي كان نائب رئيس مجلس العسكري الانتقالي في ذلك الوقت، وبالتالي بيتحملهم يعني حميتي والبرهان بموجب القوانين يعني حتى القانون الوطني قانون العقوبات بتاع 1991 بيعتبر البرهان وحميتي وكل أعضاء المجلس اللي اتخذوا القرار ده بما فيهم النائب العام في ذلك الوقت لأنه حضر الاجتماع بتاع اتخاذ القرار، وأيضا أعتقد أنه هو أشار الكباشي لرئيس القضاء، كلهم ديال شركة يعني اشتركوا في اتخاذ القرار، ومن بعد ذلك انتقلوا إلى اتخاذ التدابير العملية. التدابير العملية تلخصت في إرسال قوة مدجلة بالسلاح وحاصروا المعتصمين السلميين وقتلوهم بالطريقة الفاجعة اللي شفناها في الفيديوهات المتداولة، وبعد ذلك الجثث جريمة كانت ممنهجة ومخطط لها تخطيط عالي. الحاجة الرئيسية أيضا إنه الجريمة وقعت أمام القيادة العامة وكان في يعني إمكانية إنه الجيش الموجود داخل القيادة العامة كان ممكن يعني بتوجيهات من القيادة العليا تحمي المتظاهرين حتى لو هو كان بيفتكر إنه دي قوة غير تابعة للجيش إذا كانوا دعم سريع وغيرهم كان ممكن يحموا المواطنين ويتدخلوا يحموهم بموجب التزامات بتاع القانون الوطني والقانون الجنائي الدولي. الكلام اللي قاله عبد الفتاح البرهان هو عكس ذلك تماما، إنه جزء من الضحايا اللي خشوا داخل القيادة العامة تم طردهم وإغلاق الأبواب وتركوهم فريسة للقوة المهاجمة ولحد ما قضوا عليهم تماما يعني. طيب في القانون الدولي وفي القانون العام في القانون حتى الوطني في جريمة بيسموها جريمة باللغة الإنجليزية الأوميشن اللي هي الامتناع عن تقديم المساعدة والحيلولة دون إزهاق الروح بني آدم يعني. حتى ده مش الجيش بس، حتى المواطن العادي في إمكانه أنه يقدم مساعدة ويحول دون إزهاق روح بني آدم يجب عليه أن يتخذ التدابير يعني اللازمة بحسب استطاعته وقوته على لكن التفرج وعدم اتخاذ أي عمل إيجابي لإنقاذ حياة الناس ده بيسموه أوميشن، وهو يرقى إلى درجة الفعل يعني هو فعل سالب وفي نفس الوقت بيعتبر عمل إيجابي بحيث أنه الامتناع ذاته يعتبر فعل يعني. الجيش امتنع، عبد الفتاح البرهان امتنع عن حماية أرواح الضحايا، وهذا في حد ذاته يعني يشكل جريمة يعني كأنما هو مشارك لأنه امتنع عن تقديم المساعدة لحماية أرواح الضحايا. من الجانب الثاني ترابطوبية هو مسؤول عن كل أفعال جنوده اللي هم تحت قيادته، ولا يعتبر حتى في القانون الدولي كما أرست السوابق في المحاكمات بتاع جرائم الحرب العالمية الثانية وفي طوكيو وفي نورنبرغ ولاحقا في أروشا ويوغوسلافيا السابقة، إنه لا ينبغي للقائد الأعلى إنه يقول أنا ما كنت عارف أفعال جنودي إنه كانوا بيتصرفوا كيف، يعني بيقولوا باللغة الإنجليزية إنه ده ما ديفنس، إنك تقول I didn't know، أنا ما كنت عارف. لا، في حاجة اسمها مبدأ اسمه افتراض العلم، presumption of knowledge، إنه في افتراض إنك أنت بتعرف، لأنه الحاجة دي وقعت قدام القيادة العامة وفي قوة مهاجمة وبعدين استمرت، بالتالي هو كان على علم، ولو ما عنده علم يفترض إنه يكون عنده علم. الحاجة الأخيرة برضو إنه حكاية إنه يرمي الجريمة دي على حمايتي، أيوة حمايتي شريك، لكن ده لا ما بيعفيه هو شخصيا إنه هو يعتبر متنصل من هذه الجريمة ويخلي حمايتي براه، لا هم الاثنين شركاء، هم وقواتهم وجنودهم وضباطهم اللي شاركوا في هذه العملية الفظيعة والشنيعة. ملاحظة أخيرة، نبيل أديب صمت حوالي 3 سنة الآن أو أكثر، وهما أدلى بأي حاجة، كان يعني يوري الرأي العام والضحايا إنه وصل وين في التحقيقات، إذا كان هو ما داير يطلع حتى يعني أي معلومات تحصل عليها، وإذا كان في صعوبات هو ما قدر يتحصل عليها برضو، يعني إنه ما ينجز أعماله، كان برضو يكون شفاف مع الرأي العام. وبالتالي ما هو مطلوب هو كما ظللنا من منذ وقوع الكارثة في إنه تجي لجنة دولية محايدة زي ما حصلت في دارفور بموجب الفصل 7 للتحقق من طبيعة هذه الجريمة وتحديد الضالعين في هذه الجريمة. طبعا الضالعين الأساسيين هم الناس اللي كانوا في السلطة، عبد الفتاح البرهان وحميتي والقاعدة المسؤولين مباشرة من هذه القوات، ولكن اللجنة الدولية ستكشف عن أيضا أن الأشخاص يعني الأفراد فاير الرانك بتاع القوات اللي ارتكبت هذه الجريمة، هذا ما هو مطلوب من اللجنة الدولية الخاصة والتحديد أدوار كل جهة. أما البينة الأساسية المبدئية اللي خلاص ده استنتاجه سهل وواضح، والنبيل أديب كان ذاته مفروض يقول الكلام ده، إنه المسؤولين عن هذه الجريمة هم عبد الفتاح البرهان والمجلس العسكري الانتقالي وبما فيهم حميتي والضباط المسؤولين في ذلك اليوم.
بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، والتي قدمنا فيها حديث لكل من الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق والمحامي صالح محمود رئيس هيئة محامي دارفور، تناولوا فيها الاتهام الذي وجهه عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة لقوات الدعم السريع بأنها متورطة في جريمة فضل اعتصام من أمام القيادة العامة في شهر 6 من سنة 2019. أنا بشكر الدكتور صديق تاور وبشكر الأستاذ المحامي صالح محمود، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم. تناول معاناة النساء في ولاية الخرطوم في ظل استمرار المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، وأيضا في ظل تحديات صحية وأمنية تواجه النساء، يسعدنا في حلقة اليوم أن نستضيف الأستاذة هويدة الخير القيادية النسوية بولاية الخرطوم. أهلا ومرحبا بك أستاذة، وبداية نقيف معاك على معاناة النساء في الحصول على توفير الوجبات اليومية لأطفالهم في ظل الغصف المستمر، وخاصة إحنا شاهدنا يعني تم غصف النساء في عدد من المواقع، بائع الشاي، ببيع عن الإسكريم. نقيف معاك على أوضاع النساء عموما الصحية والأمنية في المعاش اليوم، يعني كيف يقدروا يتحصلوا النساء على وجباتهم اليومية، توفير الأكل لأطفالهم، التحديات اللي بتواجه النساء الآن شنو؟ مرحبا بك.
والله أول حاجة نحن كنساء يعني دائما المرأة هي اللي بتدفع ثمن فاتورة الحليب. الآن يعني الرجال 6 شهور في البيوت قاعدين، ما في شغل، ما في مرتبات، قادرة تتخيلي؟ يعني ما في شغل، ما في مرتبات، ده غير إنهم هم طلعوا يعني للولايات خلاص وأولاد قاعدين. فدائما يعني الأمة السودانية بطبيعة هي الأمة المضحية، هي اللي بتفكر إنها كيف تقدر تنقذ أسرتها يعني من شبح الجوع ومن شبح بتعائل لأطفالها ما قادرة، لأنه يعني حتى يهسر ليلة الرجال لو طلعوا ما في أي شغل يقدروا يشغلوه، ولو حتى هم بهنا يعني في النارين، أنت مع منو وأنت تبع شنو وأنت وكذا، واعتقالات ليهم ما بيقدروا يشتغلوا لا الأولاد ولا الرجال. فأمهات كثيرات يعني الآن أبسط حاجة الواحدة تعمل لها صبارة الكريم عشان تقدر توفر لها حق العيش ولا تقدر تجيب لها سكر لأولادها. طبعا زي ما عارفة أنا بكرر إنه ما في أي مواد غذائية دخل العاصمة القومية خلال بعض المواد اللي توزعت في كيري تحت سيطرة الجيش. بالنسبة للعاصمة القومية الآن إذا طلعوا العاصمة فيها 13 مليون إذا طلعوا 7 مليون باقي 5 مليون. 5 مليون من حقهم إنهم يعيشوا، من حقهم إنهم تصلون المواد الغذائية، من حقهم إنه تصلون الإغاثة. الآن الأمهات اللي بتمشي تشتغل في الصوب ولا بتشتغل في سوق شاي ولا بتشغل أكل ولا بتعمل أي حاجة بيكون مصير الأنتينوف، بيكون مصير الضري، بيكون مصير الدانة، بيكون مصير المسيلات. الأمهات بتطلعوا أشياء يعني في أمهات وأطفال ماتوا مع بعض. فالآن الوضع الإنساني بالنسبة للمرأة بجد وضع كارثي، والله العظيم وضع كارثي، ما يعني ما يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. يعني بتتعرض في الشارع دلي مشاكل كثيرة، خليه تحرش، خليه أي حاجة. يعني ما ممكن الليلة أن إحنا يعني في ظل حرب. يعني أنا ما عارفة هي ذاتها يعني زمان الراحل بكوريون لما كانت الحرب بين الجنوب والشمال ما كان قاعد يقول حرب، كان بيقول نحن مشينا في الشكلة باعتبار إنها هي بين الأخوان وكان في ضرر يعني واقع على النساء، لكن ما بالحاصل ده يعني ما شفناه ولا حتى في كل الحروبات الآن في روسيا والتي وين ما في استهداف للمواطنين وضرب بطيران يعني للأمهات للنساء للأطفال. يعني هسي الليلة بشاير دي مستشفى يعني دي بتخش في الجرائم الدولية في حين إنهم ما راعوا لأنهم ديل أصلا لا بيعرفوا الله ولا بيعرفوا قانون دولي ولا بيعرفوا قانون إنسانية ولا بيعرفوا قانون سماء. يعني كيف تضرب ناس أمهات في بشاير خلاص بيعالجوا في أطفالهم أو راقدين مع أزواجهم أو راقدة مع أبوها مع أخوها بينضربوا بالمسيرات في بشاير قبل 3 يوم انضربوا بالمسيرة في بشاير. الناس دي ذات عبارة عن كفتة بشرية. فده يعني ده الحرب دي يعني حرب يعني ليها مدرسة جديدة يعني حتكون قاعدة زي ما تقول إرثي فظيع وإرثي ما جميل بالنسبة للأجيال.
أستاذة أيضا لو مسكنا معك الجوانب الصحية يعني للنساء يعني خاصة الأمراض اللي بتصيب النساء أو الرعاية الأولية للنساء، أكيد في حوامل وفي أطفال وفي هل كل الحاجات دي متوفرة وعدد الجرحى ذاته من النساء في المستشفيات؟ يعني ونحن علمنا أني يعني بالأمس أنت كنت في المستشفى أختك مصابة، هل في أعداد بتاعت نساء مصابات وأوضاعهم كيف؟
والله في أعداد كبيرة. أبدا لك أول حاجة بالنسبة للولادة، الولادة في الآن فقط المستشفى التركي في الكلاكلة. المستشفى التركي في الكلاكلة بيستقبل حالات الولادة، لكن طبعا العدد كبير جدا بتاع الحالات بتاعة الولادة، العدد كبير. فبيسجلوا بدري، يسجلوا من بدري، والواحدة بتنتظر خاصة العمليات والولادة. الحمد لله إنه هم المستشفى التركي تحت إدارة أطباء بلا حدود، وهم بيوفروا يعني كل العلاجات بالنسبة للعملية أو بالنسبة للولادة الطبيعية مجانا يعني. فدي هسي الحاجة الأولى. غير المستشفى التركي ما في أي مستشفى تاني. في واحدين يعني أنا عندي جيراني اتعرضت يعني واحدة عشان مسافة عشان مستشفى تركي عشان يمشي يلقوا عربية ذاته توديها، فيطلب إنه جابوا داية بتاع الحبل يعني عمرها قريب الكم 80 سنة ولادة الحبل يعني الآن في ظروف يعني حتى الطفل يتوفى في الولادة وكتب الشديد وندفت يعني والله ولادة يعني رجعنا للولادة بتاع الحبل الزمان. أنا عندي جارتي برضو نفس الشيء ما لقوا أي طريقة عربية تنقذ المرأة وهي ما عندها أي خبرة بالولادة، اضطرت إنها هي ذات تولدها بأي فهم اضطرت إنها هي ذات تولدها يعني قلت لا أعرف كيف، قلت لي والله المهم بس ولدتها وما عرفت أقطع صورة طفل فلحد ما جابوا طبيب من الحلة فتشوا وين والدغاريف والكواريف كان جاء تدفعوا الصورة تحت الطفل وطلعوا لها المشيمة. فالوضع كارثي جدا يعني الوضع بالذات للمرأة من ناحية يعني الولادات من ناحية بتاعت مشاكل كثيرة يعني مشكلة كبيرة جدا. يعني ما بنقدر حتى ما بتقدر تتحصل على الأدوية العادية اللي بتقدر في أيام الحمل الأولى الفوليك أسيد ما في صيدليات موجودة. وحتى لو في صيدليات يعني بعيدة عشان الواحد يتحرك من هنا لصيدلية في الكلاف لصيدلية في مدرمان يعني ما تتخيل يا عزيزة يعني الوضع الإنساني والوضع الصحي بيعانوا منه طرفين. يعني حتى الآن الأمهات في المستشفيات الراقدين في المستشفيات والمطورة رجيلة والمطورة يدة والمضروبة وين ولا وين ولا يعني حاجة كده ما تتخيليها. في نقص في الأدوية في نقص في الغذاء في نقص ذات في إنهم يتحصلوا على الدم للإنقاذ يعني المرأة ذات. حتى أشي أنا يعني عرفت إنه حتى في الولادات إنه الوحدة عشان تولد والعم تدخل العملية لازم تحضر من بين 3-4 قزازة الدم يعني. وهذا يجي بقى من وين يعني ما من نسبه له بيقول لك لأنه نحن لازم يكون عندنا ريزيرف للدم عشان نقدر حتى لو هي احتاجت نديها لو ما احتاجت بنقدر نديها ونسوان تانيات. فتخيل يعني المشكلة كيف.
والمعاش اليوم يعني وتكلمنا مثلا الأسر مثلا في اليوم بتاكل كم وجبة وبتوفر الوجبات ذاتها كيف في ظل إنه ما في مواد غذائية كيف الناس بتحصل على الغذاء اليومي؟
والله يا أختي الكريمة بتكلم معاكي بكل صدق. الآن البيوت السودانية دي أغلبها في الحرب بتاكل وجبة واحدة فقط خلاص. الوجبة الواحدة دي من وين ربنا دا علمان بسر والجهر يعني يعني أن إحنا ما نكون خياليين لكن إذا في بليلة متوفرة معتمدين الأسر السودانية أكثر حاجة على المغتربين خارج السودان بتطبيق بنكك ده اللي بيحولوا ليهم بيقدروا يشتروا شوية دقيق على شوية بليلة على شوية عدس لأنه اللحوم والحاجات دي أول حاجة ذاتها غالية شديد مكلفة. الرغيف نفسه في الفرم الحجم بتاع الرغيفة ما بأكل له طفل عمره 6 شهور خلاص. فما بالك بأسرة فيها 5 عشان تجيب بس رغيف من الفرن محتاجة ما بين 3-4 ألف في الوجبة الواحدة. عشان كده أقل وجبة يعني عندنا كلنا هاتي الآن نحن كلنا كأسر سودانية الناس بتشرب الصباح الشاي سادة ما في حتى لبن لأنه ما في قروش لبن قروش عشان يشربها اللبن ما اللبن غالي يعني الآن رطل اللبن وصل ل 600 جنيه 500 جنيه 600 جنيه بتفاوض. عرفتي يبقى بيعتمدوا على الشاي سادة بيعتمدوا على التعيينات اللي بتجي من مراكز ارتكازات الدعم الذريع. الناس دي عديل يتمشوا يا جماعة نحن والله حاصل لنا نحن ما عندنا ولو جنبه دعم سريع في المنطقة بيمشي يشيلوا منه ونال الله بيكرموا ليه لو دقيق لو روز لو عدس لو كده يعني ده الوضع الآن يعني ما أديك يعني رين معين بالنسبة لأنه في أسرة سودانية بتلقى كده أو كده يعني أي شيء عليه باب الله. الأهل من برا السودان رسلوا لهم بيقدروا عندهم حبة مصاريف يجيبوا قدر ما يكفيهم وجبة واحدة فقط بس ما أكثر. وأكثر حاجة البليلة العدسية دي بتكون قاعدة في البيت الواحد بيحرص إنه البيت ما يكون فاقد البليلة العدسية لأن هي بديل الوجبة بيكون مرات ما بيكون عنده الدقيق ما عنده العيش ما عنده العدس بيعتمدوا على البليلة العدسية دي وخلاص ده الوضع بتاع المعيشة. اللي عنده ذاته ربنا أكرمه ورسليه عنده دروش جاته من برا السودان لأنه ما في ذول شغال صراحة لا في ذول شغال لا في ذول عنده دروش ولا في ذول طالع ولا أي شيء ولا في حتى مساعدات بتصل. فاتخيل انه الناس الليله دخلنا في الشهر السابع بهذه الحاله
الله يصعب
لا مرتبات لا جروش لا شغل لا اي شيء يعني فكيف يعني الوضع حيكون كيف يعني سبحان الله.
استاذ ايضا الايام الاسبوع الفات يعني اعلن وزير الصحه انه في حالات بتاعت كوليرا في شرق النيل. انت من المنطقه هل في انتشار فعلا والاوضاع الان كيف وفي اصابات؟
أنا مع وزير الصحة ده ما يجي الخرطوم هنا ده ويتكلم. يعني الخرطوم دي أنا ما أعرف أنا بوجي خطلهم ليهم كلهم. لو كان على وزير الصحة ولا حتى على مفوض العون الإنساني. أخذت الليلة مفوضية مبنى قدر الليلة وبكرة وهو قاعد ساعته هناك في بورسودان ولا وين شرد من العاصمة القومية. العاصمة القومية هي العاصمة الإدارية لحكومة السودان دولة السودان. وهو كوزير بتاع صحة الآن بيتكلم من هناك. انت ذاتك شوف اول حاجة في مشكلة في المياه بتاعة الشرب، مياه ملوثة، يعني ما في رش للبعوض، ما في رش للذباب، الاوساخ متراكمة ومتردية، الوضع الصحي والوضع البيئي زيرو خلاص. كيف ما تكون في حالات؟ نعم في حالات بتاعة اسهالات ظهرت في شرق النيل، وحالات بتاعة كوليرا واطفال صفو، وحالات بتاعة سوء تغذية. وين وزارة الصحة؟ وين الأدوية اللي بتجيك بالطيران؟ بالطيران يا وزير الصحة وانت قاعد هناك في السودان وتقول انه في أوبئة. يعني دخلت وزارة الصحة بشنو بالنسبة للمواطن؟ الآن في فقد كبير لعلاجات السكر، علاجات السكري، علاجات الضغط، ما في أدوية وصلت. دارين نعرف مشهد وين يا وزير الصحة؟ وين دورك انت كوزير صحة؟ يعني هل ودورك شنو؟ انت شايف هذه المستشفيات بتاعت المواطنين بتخصف بالطيران. خلي شرق النيل، خلي مستشفى الاطباء، خلي مستشفى وين. اخر حاجة هذه المستشفى الامل البسيط بالنسبة لماجورتي من السكان منطقة فيها حتى الان قريبة العشرين الف ثلاثين الف، ممكن يكون مية الف نسمة بيتعالجوا في المستشفى دي. خلاص كم منطقة في محلية جبل أولية دي كلها بتتعالج في مستشفى رشايد، كيف انت تقصفها بالطيران؟ انت ما ليه ما يا اخي وزير الصحة حتى ما بيدين الغصب على المستشفيات. وزير الصحة ما بيتكلم عن نفس الأطباء، ما بيتكلم عن نفس التمريض، ما بيتكلم عن نفس الأدوية، ما هو ذاته يتكلم. نحن ما عندنا اصلا وزير صحة، الحمد لله غايته.
طيب استاذ الرسالة الأخيرة يعني باسم النساء توجهها لمنو وبتقول فيها شنو؟
والله أنا بوجه الرسالة لدي لكل الناس المتحاربين الآن إنه يا جماعة أرض انتلاح، كفاية لحد هنا، كفاية لحد هنا. يعني الآن الحرب دي دفعت ثمن الفاتورة حقتهن المرأة. الحرب دي حرب عبثية، لا الجيش عنده فيها يد ولا الدعم السريع عنده فيها يد. الحرب دي بدوها ناس طيب البراق، بدوها الإخوان المسلمين، بدوها الكيزان، بدوها الفلول، وهم يعني الآن دفعوا ثمن الشعب السوداني، ثمن الثورة أثاروها ضدهم، والآن يعني شردوا الناس وحولوا الحرب دي شيطان والدعم السريع، وحولوا الحرب دي لحرب قبلية خلاص تدين فيها كل الممارسات. وعندهم الأصوات الآن اللي بتنادين، وحتى النساء لو مشوا لمناطق معينة من شمال السودان يتم طردهم وما يقعدوا هناك. يعني الآن الحرب دي أنا بوجهها للشعب السوداني، بوجه صوت للشعب السوداني كلنا كسودانيين بإنه نحن نجيب وقفة واحدة ضد إنه تجيب هذه الحرب العبثية. حتى إننا نحن في يوم من الأيام هنجي ما هنلقى وطن. هم الآن كل الناس أشعلوا الحرب من الفلول، هيجوا يوم من الأيام ما هيلقوا وطن، هيبقوا على وطن كالنساء لم يستطيعوا أن يحافظوا عليه كالرجال. هذا الوطن السودان وطن عديد، وطن مليء بالثروات، وأكبر ثروة أخلاقية في العالم في السودان، في الشعب السوداني، في نساء السودان. الآن هم يعملوا على تدمير هذه الثروة البشرية والثروة الحيوانية والثروة الصناعية والثروة الاقتصادية. عشان كده أنا في رسالتي بوجه لكل الشرفاء من السودانيين، من الجيش السوداني، من قوات الدعم السريع، بأنهم يعملوا على وقف وإخماد نار الحرب التي الآن قضت على الأطفال وقضت على النساء وقضت على قيمنا وعلى أخلاقنا.
شكرا أستاذة هويدة عبد الخير القيادية النسوية بولاية الخرطوم، شكرا جزيلا. ونحن تناولنا معك أوضاع النساء في ولاية الخرطوم، وشكرا لكم المستمعون الكرام، إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة من برنامج حديث اليوم. لكم عاطر التحايا.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيبة السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله. أنا دكتور جمال محمد عبد المولى. الليلة دايرين نتكلم عن كيفية السيطرة على الأمراض الوبائية. ولما نقول وباء معناته مرض يعني منتشرة بطريقة فوق المعدل، بطريقة غير طبيعية فوق المعدل. وأي مرض وبائي عنده مسببات أساسية. المسببات دي ممكن تكون بكتيريا، وممكن يكون فيروس، وممكن يكون طفيليات. طيب، نشوف يعني من الأمراض الوبائية الخطيرة المحتاجة التدخل السريع والسيطرة عليها، عندنا زي مرض الكوليرا، وعندنا مثلا زي الحمى الصفراء، وعندنا يعني زي الجمرة الخبيثة. في أمراض كثيرة يعني بمجرد ظهور حالات حالة واحدة منها تعتبر وباء. طيب، كيف نعمل السيطرة على أي مرض وبائي؟ أول حاجة، أي زول يطلع ورقة وقلم ويرسم مثلث. عندنا حاجة اسمها المثلث الوبائي. المثلث الوبائي ده في كل زاوية فيها حاجة معينة. أول حاجة عندنا في الزاوية الأولى عندنا الايجنت أو المسبب بتاعت المرض، الزاوية الثانية المضيف بتاعت المرض، وفي الزاوية الثالثة عندنا الانفيرومنت أو البيئة. طيب، دي مثلث بتاعت الوباء، فيها ايجنت، فيها هوست، فيها انفيرومنت اللي هو المسبب، و العائل أو الآوي للمرض، وعندنا البيئة اللي بيعيش فيها المسبب بتاع المرض. طيب، عشان إحنا نقدر نعمل كنترول أو السيطرة على أي مرض وبائي، لازم نقطع العلاقة ما بين المسبب بتاع المرض والهوست أو الآوي بتاع المرض أو العائل والبيئة اللي بيعيش فيها المسبب بتاع المرض. فمثلا اذا اعتبرنا انه مثلا مرض الكوليرا مثلا المسبب بكتيريا، فالمسبب بتاعته اسمه فيبريو كوليرا وهو بكتيريا. طيب، السيطرة عليه كيف؟ السيطرة عليه بيكون في علاج الحالات او الناس المصابين بالمرض، لازم يتم معالجتهم باستخدام طبعا مضادات حيوية وغيره. وفي نفس الوقت نعمل الكلورة بتاعت الموية، لأنه إضافة مادة الكلور في الموية بيقتل البكتيريا بتاعت الفيبريو كوليرا. طيب، ديل الحاجتين الاثنين اللي احنا بيها بنقضي على الايجنت أو على المسبب. نمرة اثنين، برضو لازم نتعامل مع العائل أو الآوي بتاعت المرض. فالعائل بتاعت المرض هنا نقصد به الإنسان ذات المصاب، لأنه البكتيريا دي بتعيش جوا الإنسان، والإنسان بمشي بيتبرز مثلا في العراء أو في الموية أو كده، بعد ذلك بيتم نقله أو انتقاله لناس تانية. فهنا نحن لازم أي إنسان مصاب لازم نعالجه، وفي نفس الوقت الإنسان يهتم بالنظافة الشخصية، وبرضو غسل الأيادي بالموية والصابون قبل كل أكل، برضو من الحياة الضرورية في إنه نقدر نعمل كنترول على القاوي او الهوست، والزول يشرب مويه نظيفه وياكل اكل نظيف. المثلث الاخير عندنا البيئه. البيئه دي بتكمن في اي حاجه حوالينا، نحن بنسميه البيئه اللي احنا عايشين فيها. طيب البيئه دي بنقصد بها الهواء والمويه والاكل والادوات المستخدمه والتراب وكل الحاجات دي بتشكل لنا البيئه بتاعتنا. طيب بالتالي عندنا مثلا معالجه المياه، مياه الشرب عموما دي واحده من الحاجات اللي احنا ممكن بها نقدر نعمل كنترول للانفايرمنت او للبيئه. برضو نظافه الكوش والحتات بتاعت الاوساخ وحرقها برضو من الحاجات الاساسيه اللي احنا بنعمل بها السيطره على البيئه. وعدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض دي من الحاجات المهمة جدا، انه الناس يتم تثقيفهم على عدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض عشان ما يكون في تلوث للبيئة. وبرضو عندنا المراقبة بتاعت الأطعمة في الأسواق والأماكن العامة برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا بيها نقدر نعمل وقاية او بنقدر نعالج البيئة عشان ما يكون بيئة ملوثة وممكن يكون بيئة صالحة لأنه يعيش فيه البكتيريا. ديل الثلاثة حاجات. طيب السؤال هنا أنه كثير من الناس بيسألوا يا جماعة المرض مثلا هسي الإسهالات المائية الحالية الموجودة في السودان يفترض نعمل شنو؟ أي زول بيسأل يفترض إحنا نعمل شنو؟ أي زول في المجتمع عنده مسؤولية في مكافحة المرض؟ إذا كان السلطات الصحية عندهم المسؤولية بتاعت إنه والله يا أخي يعالجوا المرضى ويوفروا يوفروا الأدوية والمحاليل الوريدية وأملاح التروية ويقوموا بمعالجة الموية وكالورتها وكده. برضو المجتمع في نفس الوقت عنده مسؤولية، مسؤولية المجتمع يعني برضو إنه يلتزم بالتثقيف الصحي والرسائل الصحية اللي بترسل لهم في، والكلام ده بيكمن في إنه والله يا أخي الناس يفترض ما يتبرزوا في العراء، يفترض يغسلوا يدينهم، وفي نفس الوقت برضو الحملات بتاعت النظافة العامة يعني أي زول عنده مسؤولية إنه ممكن ينظف حملة يعني النظافة العامة، والشباب ممكن يعملوا يعني يكلموا المجتمعات في إنه والله يا جماعة دايرين نعمل حملات بتاعت النظافة العامة. حملات النظافة العامة ما محتاج غير إنه والله ياخد يجيبوا أدوات زي الكواريك والكوريك والدرداقات والكوارو والحاجات زي دي عشان الناس تشيل بيها، والأدوات بتاعت النظافة الناس ينظفوا ويودوا أي أوساخ موجودة للكوشة ويحرقوها. الحاجة دي يعني سهلة جدا وأي زول ممكن يقوم بها. يعني أي زول في المجتمع في خلال يعني من خلال المثلث الوبائي ده عنده دور ممكن يؤديه في السيطرة على المرض. فنحن لو قطعنا العلاقة ما بين المسبب والعائل والبيئة بنقدر نقضي على المرض. دي الطريقة بتاعت القضاء على أي مرض وبائي. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الأحد 8 من شهر 10 سنة 2023. مقتل 10 أشخاص وإصابة العشرات بسبب القصف بجبل أولياء يوم السبت، والجيش اتهم الدعم السريع. لجان مقاومة العلفون تتهم الدعم السريع باستمرار ارتكاب عمليات قتل ونهب واختصاب واسعة بالمنطقة منذ 3 أيام. محامو الطوارئ يدينون إنشاء مراكز تدريب المستنفرين في المناطق السكنية بجبل أولياء والعلفون مما جعلها هدفا للهجمات. الجبهة الديمقراطية للمحامين تدين توسيع دائرة الحرب بواسطة الدعم السريع باستهداف المناطق الآمنة في العلفون وشمال أمدرمان. الناطق باسم القوات المسلحة يعلن صد هجوم جديد على الفرقة 16 بنيالة شنته قوات الدعم السريع. منظمة الصحة العالمية تدين الهجوم على مركبة تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود بين الخرطوم ووت مدني. مجلس الوزراء المكلف يوجه باستئناف الدراسة في الجامعات بالمناطق الآمنة في وقت أقصاه نهاية أكتوبر، ووزارة التعليم العالي تحدد منتصف أكتوبر لبداية فتح الجامعات. وزارة الصحة الاتحادية تكشف عن ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا إلى 406 حالة، من بينها 26 حالة وفاة في الخرطوم والقضارف. تسجيل حالة وفاة وأربع حالات موجبة بحمى الضنك بولاية الجزيرة يوم السبت، وارتفاع العدد التراكمي إلى 105 حالة اشتباه وثلاث حالة وفاة. توجيهات بإقلاق سوق القضارف لمدة 3 أيام في إطار حملة مكافحة نواقل حمى الضنك. وزارة الصحة بولاية شرق دارفور وصول اللقاحات الروتينية لتطعيم الأطفال دون عمر عام بالولاية. أكثر من 29 ألف نازح من نيالة في محلية دار السلام في شمال دارفور. ترحيب سوداني واسع بمشروع القرار المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان بتكوين لجنة تحقيق بشأن السودان. وزارة المالية إيرادات الدولة انخفضت إلى الثلث، والحرب أدت إلى توقف الإنتاج. الدكتور جبريل إبراهيم يرجع ارتفاع سعر الصرف الدولار للجوء الحكومة لاستيراد المشتقات البترولية وانخفاض صادرات الذهب والبترول. الخبير الاقتصادي البروفيسور حسن بشير يحذر من انهيار الجنيه بصورة مماثلة للليرة اللبنانية في حالة استمرار الحرب. لجان أحياء بحري تعلن انسحابها من الجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية. شكوى رسمية بشأن تسجيل عدد كبير من مواطني أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان ضمن النازحين. إصابة شخص بطلق ناري في عملية نهب مسلح طالت عربة بوكس و24 رأس من الضان في محلية ريفي كسلة. الخلية الأمنية المشتركة تضبط 60 مشتبه به في عمليات النهب بالسوق الرئيسي في بورت سودان. بدأ عمليات الرش لمكافحة آفة الجراد في إقليم النيل الأزرق صباح اليوم الأحد.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.